كان الكلام في الأمر الثالث من الأمور التي ذكرناها تعليقا على تعريف التعارض عند العلمين السيد القوي والسيد الصدر وما أشكل على تعريف المشهور. الأمر الثالث قسم السيد الصدر التقابل إلى ثلاثة أقسام: التقابل بين الأدلة، قال تارة يكون التقابل بين الدليل الخاص ودليل حجية العامة، والثاني يكون التقابل بين الدليل الحجية الخاص ودليل حجية العامة، والثالث التقابل الثالث أن يكون بين نفس الدليل الخاص ونفس الدليل العامة، لا أن يكون بين الدليلين دليل الحجية. قال أما القسم الأول فهو خارج عن موضوع التعارض بالكلية، لأن الدليل الخاص يبين حكما واقعيا ودليل حجية العام يبين حكما ظاهريا، ولا تعارض بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري لاختلاف مرتبتهما، إذ تقدم سابقا من شروط التعارض أن يتفق الدليلان في مرتبة واحدة، لو اختلفا في المرتبة أحد الدليلين يبين حكما واقعيا والآخر يبين حكما ظاهريا في مرتبة الظاهر لا تعارض بينهما. أما القسم الثاني من التقابل فهو من تقابل الورود لا من تقابل التعارض، فإنه دليل حجية العام إنما يكون دليلا بقيد عدم ورود دليل خاص خلافه، دليل حجية العام إنما تدل على الحجية مقيدا بعدم ورود دليل خاص على حجية الخاص، ومع ورود دليل حجية الخاص انتفى موضوع ذلك فيكون واردا حينئذ. هذا داخل في باب الورود لا في باب التخصص والتخصيص. والتقابل الثالث هو تقابل التخصيص بين نفس دليل الخاص ودليل نفس دليل العام، هو هذا مورد التخصيص، إذ أن المتكلم له الحق أن يجعل المراد أن يجعل القرينة على مراده، كما أنه له الحق أن يتكلم، كما له الحق في كثير من الأمور له الحق أن يعين مراد ما يتكلم. فحينئذ إن تكلم ولم يجعل شيئا خلاف مراده فهو يتعين فيه، أما إذا جعل مقرينة وشيئا يعين المراد حينئذ كان هذا من باب التخصيص، ولكن تخصيص ظهور غير مستقر للعامي، فحينئذ يرتفع هذا الظهور الغير المستقر بورود دليل الخاص فيكون هذا من باب التخصيص. هذا الكلام منه رحمه الله يرد به على السيد خوئي حيث جعل الحكومة والتخصيص من باب واحد، أرجع التخصيص إلى باب الحكومة، قال بأنه لا تخصيص إنما التخصيص يرجع إلى الحكومة. قال ما المراد من عند، هل المراد من التقابل التقابل الأول أو التقابل الثاني أو التقابل الثالث؟ فالتقابل الأول القسم الأول لا تعارض أصلا بالبين ولا تنافي بالبين حتى يقع التعارض بينهما، أما التقابل الثاني وهذا التقابل الثاني إنما يكون تقابل ورودي وارد ومورود، وأما ولا ربط له بالتخصيص، وأما التقابل الثالث إنما هو تقابل تخصيص، حيث أن دليل الخاص ودليل العام إذا لوحظ أحدهما مع الآخر يكون الخاص قرينة على تعيين المراد من العام. هذا هو الذي ذكره، لكن الحق أن ذلك تطويل لا فائدة تحته. أما نحن فنرجع إلى الفهم العرفي والقرينة العرفية، ليس أكثر من ذلك. أليس رجعنا في التعارض إلى الفهم العرفي ونرجع إلى تعيين المرادات، مرادات المتكلمين وتعيين المعاني العرف إلى العرف؟ فالعرف هو الذي يحكم في أن هذا المورد هو تعارض، أو أن هذا المورد وارد ومورود، أو حاكم وحكوم. فحينئذ العرف هو الذي يعين مراد المتكلم، العرف هو الذي يعين القرينة حينئذ أن هذه قرينة أم ليست قرينة. فالقرينة العرفية ومراد وفهم العرف هو الذي يعين مرادات المتكلمين. إذا رجعنا إلى العرف نرى أنه التعارض عند العرف لا يكون إلا بين التكاذب بين دليلين في المدلول. رجعنا إلى العرف كما تقدم بيانه سابقا، التعارض عندهم فيما إذا كان هناك دليلان يكون بينهما تكاذب في مدلوليهما، وأما دليل حجيته ودليل حجية الآخر هذا أمر مفروغ عنه خارج عن مفروض بحث كلامنا. فما ذكراها ذكروه بالمقام، والعلم والخصوص العلمان بالمقام تطويل لا طائل تحته. إذا راجعنا إلى العرف في تعيين المراد وتعيين القرينة العرفية ولا يخلو من اضطراب وتشويش، فالتقابل بين دليل الحجية ودليل حجية العام ودليل حجية الخاص يرجع إلى مفاهيم الدلالات، يرجع إلى ما هو المستفاد من دليل الحجية، هل هناك تعارض أو لا، هذا موضوع آخر غير المقام الذي نبحث فيه. سواء جعلنا التخصيص من الحكومة أو أخرجناه فإنه التعارض المبحوث عنه بالمقام هو التعارض العرفي المبتني على فهم العرف من الدليلين، هل هناك تكاذب بين مدلوليهما أو لا يكون التكاذب بين مدلوليهما. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. الأمر الرابع ذكر السيد الصدر في المقام، قال هناك أسئلة ثلاثة إنما يتوجه على تعريف المشهور. ذكرنا تعريف المشهور للتعارض، قال هناك أسئلة ثلاثة توجه على هذا التعريف لا بد من الجواب عنه عند علماء الأصول. السؤال الأول وهو أنه اقتضاء دليل الحجية الشامل لأحدهما، هل يتعارض مع اقتضاء دليل الحجية الشامل للآخر على نحو يكون بينهما تعارض، أو أن التعارض إنما يكون بين دلالتيهما أو مدلوليهما لا يرجع إلى دليل الحجية؟ فما هو هذا؟ هل أن التعارض بين اقتضاء هذا الدليل واقتضاء هذا الدليل؟ هذا الدليل له اقتضاء الحجية الشامل له، الدليل الذي يكون مقابله اقتضاء الدليل الحجية الشامل له، هل التعارض والتنافي بين دليلي الحجيتين أم أن التنافي والتعارض إنما يكون في مدلوليهما وبدل أو دلالتيهما؟ هذا السؤال قال لا بد من الجواب عنه، فإنه إذا كان من الدليلين يترتب عليه شيء وإذا كان من المدلولين شيء آخر. لكنما عرفت فيما سبق أن التعارض إنما يكون بين مدلولي الدليلين لا بين دليلي الحجتين دليل الحجية، فإن هذا الدليل له مدلول وهذا الدليل الآخر له مدلول. إذا جعلنا أحد الدليلين مع الآخر وقد حصل التكاذب بين مدلوليهما هنا يقع التعارض، أما التقابل بين الدليلين فله حكم آخر. ولذا ذكرنا بأنه في اشتباه الحجة وغير الحجة لا يرجع نرجع إلى أخبار العلاج التي سنذكرها، أي أخبار العلاج الذي ذكروه للأخبار المتعارضة، ذلك له حكم آخر. كذلك فيما إذا كان تعارض بين دليل تقابل بين دليل الحجية اقتضاء دليل الحجية لهذا الدليل واقتضاء دليل الحجية للدليل الآخر أنه خارج عن مفروض كلامنا، إذا رجع إلى مدلولي الدليلين دخل في موضوعنا، أما إذا كان هناك بين الاقتضائين فله حكم آخر. هذا ما ذكرناه سابقا. الأمر الثالث أن التعارض المستحكم باصطلاحه، أي المستقر المستحكم حيث لا يرتفع بالجمع العرفي، التعارض المستحكم المستقر، هل أن هذا إذا قلنا بأنه إذا كان تعارض بين دليل اقتضاء دليل الحجيتين هل الحكم فيه التخيير أو الترجيح أو التساقط؟ ما هو حكم هذا إذا تحقق تعارض بين اقتضاء دليل الحجية لأحدهما واقتضاء دليل الحجية للآخر فصار تعارض بينهما؟ وما حكمه؟ هل الحكم هو الترجيح؟ هل الحكم هو التخيير؟ أم الحكم هو التساقط؟ كما هو كذلك في الأخبار التي سنذكرها، أخبار العراج في هذه العناوين الثلاثة. إذن فتخير بينهما تساقط أو الترجيح بالمرجحات. بعبارة أخرى، هل أن التعارض بين دليلي اقتضاء دليلي الحجية لهذا واقتضاء دليل الحجية للآخر تشمله أخبار العلاج بحيث نرجع إلى التخيير أو التساقط أو الترجيح، أم أن له حكم خاص؟ عرفت الجواب عن هذا أيضا فيما سبق، حيث جعلنا أخبار العلاج مختصة بما إذا كان التكاذب بين مدلولي الدليلين، أما إذا كان هناك تعارض وتناف بين اقتضاء دليل الحجية واقتضاء دليل الحجية الآخر له حكم آخر لا يدخل في أخبار العلاج، وسيأتي بيان ذلك كله وتقدمت الإشارة إلى ذلك. ومن هذا يظهر الجواب عن السؤال الثالث الذي يذكره. وبالجملة، نحن إذا أرجعنا التعارض إلى العرف وقلنا بأن المذكور في علماء عند كلمات الأصوليين في تعريف التعارض لا يخرج عن المفهوم العرفي الموجود عندهم، وليس لهم اصطلاح خاص حتى نرجع فيه إلى ما يستشكل عليه من النقل والإبرامي، نرجع إلى العرف في فهم التعارض بين الدليلين. إذا كان هناك دليلان عرضناهما على العرف وهذا العرف فهم من هذا الدليل شيئا وفهم من هذا الدليل شيئا آخر، أي بحسب المدلول أو بحسب الدلالة، دلالة الدليل أو المدلول لا فرق في هذا الاصطلاح، وحكم بالتكاذب بينهما في مرحلة المدلول أو الدلالة، هذا هو التعارض عندهم. حينئذ يأتي العلاج الذي سيأتي بيانه في أخبار العلاج. أما إذا لم يكن هناك تكاذب بينهم، إما بعدم تكاذب أصلا بينهم كما في دليلي الحجية، هذا دليل الحجية وذاك دليل الحجية، هل يشمل هذين أو لا يشمل موضوع آخر، أو كان تكاذب ولكنه غير مستقر يرفعه العرف بجمع في موارد الجمع العرفي، إما بورود ووارد أو بحكومة وحاكم أو بتخصيص أو بغير ذلك من الأمور التي يرفع العرف التعارض بينهما، فحينئذ لا يدخل في مفهوم التعارض عندهم، فينحسر التعارض العرفي فيما إذا كان هناك تعارض بين مدلولي الدليلين والتكاذب بينهما بحيث لا يمكن الجمع بينهما، إما على نحو التضاد أو على نحو التناقض. وذكرنا بأن التضاد والتناقض في كلمات الأصوليين يراد منه التناقض والتضاد العرفي للمصطلح عند المناطقة أهل المنطق، فحينئذ هذا هو الذي فما ذكروه بالمقام إيرادا على تعريف المشهور وتطويل الكلام، هذا كله من التطويل الذي لا طائل تحته. هذا ما يتعلق بالمبحث الأول في تعريف التعارض. المبحث الثاني، منشأ التعارض وأسبابه. لا ريب ولا إشكال في أن التعارض والاختلاف في الروايات أمر طارئ وليس من طبيعة الروايات، إذ أن الأئمة صلوات الله عليهم كان همهم بيان الأحكام الشرعية وتثبيت دعائم الدين من غير اختلاف ولا تعارض بينها، فإن كان هناك هم عندهم كبير أن لا يقع التعارض بينها، لئلا يتخذه المشككون التعارض والاختلاف لضرب أن الأئمة من المجتهدين يصيبون ويخطئون كما هو شأن سائر المجتهدين، فيفقد كلمات الأئمة مصدريته ومشروعيته. نحن نجعل كلمات الأئمة وأقوالهم وأفعالهم إنما هو مصدر تشريعي، أنهم بعيد للقرآن والسنة الشريفة. القرآن مصدر تشريعي، سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مصدر تشريعي. جعلنا كلمات الأئمة، أقوال الأئمة وأفعالهم عد للقرآن، فمعناه مصدر تشريعي. إذا أصابه الاختلاف والتعارض بينهما، فمعناه بين الأخبار، معناه أن هذا شأن خاص للأئمة هم كسائر المجتهدين، فيتخذه المشككون وسيلة لضرب هذه المصدرية. ونحن عقيدتنا أنهم معصومون، أنهم مشرعون، أنهم بالتشريع بيان تشريع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن أقوالهم أفعالهم حجة مصدر تشريعي. فحينئذ لا بد أن يكون للاختلاف هذا التعارض أن يكون له سبب، فلا يكون هناك طبيعة أولية الاختلاف، فمنشأ خاص لطرو هذا التعارض والاختلاف بين الروايات. قد ذكروا مناشأ عديدة وأسباب عديدة للتعارض. المصدر الأول التدريج في بيان الأحكام الشرعية، إذ أن الأئمة صلوات الله عليهم سيرتهم على بيان التشريع على نحو التدريج لمصالح متعددة، حتى عند السائلين لما يلقي الإمام عليهم حكما لا يبينه بجميع حدوده وشروطه إذا لم يقتضي الحال أن يذكر ذلك ويجعل ذلك على سؤال السائلين. فلذلك إن سأل السائل عن حدوده بينوه، إن لم يسأل السائل يجعلوه في موضع آخر وفي زمان آخر. فكانت طريقتهم لبيان الأحكام الشرعية هو تدريج في الأحكام وإيصال الأحكام إلى الناس لمصالح منها يرجع إلى سؤال السائلين، نفس السائلين، إذ ربما لا تكون هناك استعدادات لقبول كل ما يتعلق بهذا التشريع الإلهي. فلذلك كان هذا السبب هو الذي جعل الاختلاف، وهذا فهم من هذا الحكم شيئا ولم يتبين عنده أن لهذا الحكم حدود وشروط سيبين بعد ذلك، فنقل الحكم ثم أتى قيد عارض ذلك، فصار بينهما تعارض واختلاف. وهذا طبيعي إذا كان على سبيل التدريج. إذا راجعتم روايات أهل البيت يظهر لكم بوضوح أن الأئمة صلوات الله عليهم استعملوا سبيل التدريج في بيان الأحكام الشرعية، هذا واضح. وهم لم يخرجوا عن سيرة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية البعثة، إن السبب الذي جعل الرسول أن يبين الأحكام على سبيل التدريج هو السبب في بيان التدريج عند الأئمة في اتخاذ وسيلة وأسلوب التدريج في بيان الأحكام الشرعية. فمن يراجع الروايات يرى ذلك بوضوح ولا إشكال في ذلك. فالتدريج من أهم الأسباب، أي أسلوب التدريج، أسلوب التدريج في بيان الأحكام الشرعية من أهم أسباب التعارض والاختلاف. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني التقية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.